اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم، وعلى الصحابة أجمعين. مشاهدين الكرام، صباح أو مساء جميل بالمسرات، مليء بالطاعات لرب السماوات، ومرحبا وأهلا بكم مجددا في برنامجكم فقه العبادات. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ هتلان.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نبدأ بسم الله وعلى بركته الحلقة 39، وحديثنا في هذه الحلقة هو حديث مكمل لما انتهينا منه في الحلقة الماضية، وهو الحديث عن صلاة الوتر. نتحدث بمشيئة الله في هذه الحلقة عن أربعة محاور: القنوت في صلاة الوتر، وصلاة الضحى، وصلاة التسابيح، والسنن ذوات الأسباب. نبتدئ شيخنا بالمحور الأول، ألا وهو القنوت في صلاة الوتر. التعريف وال...
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق الحديث عن الوتر، صلاة الوتر، وقبلها عن صلاة الليل وقيام الليل وبعض المسائل المتعلقة بذلك بالمشروعية والعدد والصفة والهيئة وبعض المسائل المتعلقة بذلك، ونختم الحديث عن صلاة الوتر بالقنوت في الوتر. فالقنوت في الوتر تعريفه لغة، القنوت يطلق على الدعاء والقيام والخضوع والسكون، وكذلك يطلق على السكوت والطاعة والصلاة والخشوع وطول القنوت. وتعريفه في الاصطلاح هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص، في محل مخصوص يعني في مكان مخصوص من الصلاة، يشرع هذا القنوت في محل مخصوص من الصلاة، وسيأتي بإذن الله بيان المكان الذي يدعى فيه أو محل القنوت الذي يكون فيه الدعاء.
هذا كان عن التعريف القنوت لغة واصطلاحا، بودنا الآن أن نعرف عن حكم القنوت في صلاة الوتر.
نعم، القنوت كما أسلفت هو الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. أما حكم القنوت في صلاة الوتر فإنه مشروع في الجملة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما المشهور أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد البيهقي: ولا يعز من عاديت. والحديث اختلف فيه، قال بعضهم ضعفه بعض أهل العلم وبعضهم صححه وحسنه، والأقرب أن الحديث جيد بطرقه وأنه صالح للاحتجاج. ومما يسند ويدل على يعني مشروعية القنوت في الوتر ويؤيده فعل السلف رحمه الله، كما قال ابن عبد البر: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت وتر في الوتر حديث مسند، وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة، يعني جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقنتون في صلاة الوتر، وإن كان حديث الحسن بن علي لم يصح عند ابن عبد البر لكنه قد صح عند جماعة من أهل العلم. فمن الأثار ما جاء عن إبراهيم عن علقمة قال: إن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. رواه ابن أبي شيبة وحسنه ابن حجر. وقد قال ابن القيم رحمه الله: القنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم.
المسألة الثانية فضيلة الشيخ هي وقت القنوت في صلاة الوتر، ما هو الوقت وقت القنوت؟
القنوت يشرع في الوتر في جميع السنة، يعني لا يختص بأيام معدودة كما قال بعض العلماء أنه يشرع في النصف الثاني من رمضان، وبعضهم يعني قيده بغير ذلك. الصواب أن القنوت في الوتر يشرع في سائر السنة، في سائر أيام العام، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية، لكنه لا يداوم عليه. يعني إذا قلنا إنه مشروع في عموم السنة فإنه لا يدل على أنه يشرع في كل ليلة، بل إنه يقنت أحيانا ويترك أحيانا أخرى، وإنما قلنا إنه يقنت أحيانا لأن الأحاديث التي وردت في إيتار النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، مرت معنا في الحلقة الماضية، أكثرها لا تتعرض لذكر القنوت مطلقا، وهي أحاديث وردت في الصحيحين وفي غيرها، كحديث أحاديث عائشة، وليس حديثا واحدا بل أحاديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديث ابن عباس وغيرهما. والمقتضى الجمع بينها وبين حديث أبي ما في معناه أن يقال إنه كان يقنت عليه الصلاة والسلام أحيانا ويدع أحيانا، لأن القنوت لو كان دائما لما خفي ذلك على أكثر الصحابة الذين رووا إيتاره عليه الصلاة والسلام. وقولنا إنه يشرع في عموم السنة في كل السنة، وأنه لا يختص بأيام دون أيام، حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق الذي ذكرته قبل قليل، فإنه لم يخص وقتا معينا بالقنوت في الوتر دون آخر. وللأثر السابق أيضا عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع ولم يقيده بوقت محدد، والله أعلم.
هنا مسألة شيخ عن مشروعية التأمين خلف الإمام في القنوت في الوتر.
نعم، القنوت معروف كما ذكرت في تعريفي أنه هو الدعاء، فهل يشرع لمن كان خلف الإمام أن يؤمن على دعاء الإمام بأن يقول آمين؟ ومعنى آمين اللهم استجب، معناها اللهم استجب. فالتأمين خلف الإمام مشروع في قنوت الوتر، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم وعلى رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، قول ابن عباس ويؤمن من خلفه، والحديث رواه أبو داود وأحمد وابن خزيمة وهو حديث حسن. فقوله ويؤمن من خلفه دليل على مشروعية التأمين على دعاء الإمام، وإن كان هذا الحديث ورد في قنوت النوازل كما سيأتينا بإذن الله، لكن لا فرق بين قنوت الوتر وقنوت النازلة، فالكل دعاء قنوت من الإمام في الصلاة جهرا، فيستحب التأمين عليه، وقياسا أيضا على التأمين على قراءة الفاتحة لما يقرأ الإمام الفاتحة.
ماذا الشيخ عن محل القنوت في الركعة الأخيرة؟ هل يكون بعد الركوع؟ هل يكون قبل الركوع؟
نعم، محل القنوت أولا نقول إن محل القنوت هو في الركعة الأخيرة، ليست في الركعة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، إنما محل القنوت يكون في الركعة الأخيرة من الوتر، بعد ويجوز بعد الركوع وقبل الركوع لمجيء السنة بهذا وبهذا. فالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بمشروعيته قبل الركوع وبمشروعيته بعد الركوع، وهو اختيار وهو مذهب أهل الحديث، واختاره ابن حجر ومذهب الحنابل أيضا. فكلا الأمرين جائز لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختار الإمام القنوت بعد الركوع لأنه أكثر وأقيس كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله عز وجل قبل دعائه، كما بنيت فاتحة الكتاب على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء، كذا يقول ابن تيمية رحمه الله. فالشاهد أنه الأفضل والأقيس والأحسن والأكثر رواية من في الحديث أن القنوت جاء بعد الركوع. ومما يدل على أفضلية القنوت بعد الركوع ما جاء عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، يعني أفضل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يريد أن الصلاة آخر الليل أفضل. وكان الناس يقومون أوله، وكانوا قال وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق. قال في هذا الأثر: ثم يكبر ويهوي ساجدا. وهذا الحديث وهذا الأثر رواه ابن أبي خزيمة وحسنه ابن حجر. فقوله ثم يكبر ويهوي ساجدا، أن دعاء القنوت في الوتر كان متى؟ بعد الركوع. فلو كان الدعاء قبل بعد القراءة لكبر للركوع لا للسجود. وجاء أيضا مما يدل على مشروعية القنوت بعد الركوع حديث ما جاء عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. وجاء أيضا عن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت فقال: بعد الركوع. فقلت: عمن، يعني من الذي يفعل ذلك؟ فقال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. رواه ابن أبي شيبة وحسنه الألباني. ثم إنه أيضا قياسا على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من القنوت بعد الرفع من الركوع في الفجر في قنوت النوازل، فجاءت أكثر الأحاديث في قنوت عليه الصلاة والسلام في القنوت في النازلة بعد الركوع، فكذلك القنوت في الوتر أيضا يكون بعد الركوع قياسا على قنوت عليه الصلاة والسلام في النازلة. ثم إن سماع الدعاء يعني بعد الركوع مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله تعالى قبل دعائه، كما أن الفاتحة وهي سورة الفاتحة يعني بنيت على ذلك، أولها ثناء وآخرها دعاء. نعم. وأما الأدلة أيضا على مشروعية القنوت قبل الركوع، هذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أنه سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنط قبل الركوع وبعده، وهذا عند ابن ماجة وصححه الألباني. وجاء عن علقمة أن ابن مسعود وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع كما عند ابن أبي شيبة وحسنه ابن حجر. فالشاهد أنه يشرع القنوت قبل الركوع وبعده، لكن أكثر الحديث أو أكثر الآثار جاءت بالقنوت بعد الركوع فهو أفضل وأقيس وأحسن. نعم.
بعد أن عرفنا محل القنوت في الوتر سواء من الأثار أو من السنة وأنه يجوز قبل الركوع أو بعده، ننتقل إلى المسألة التالية وهي الأدعية الواردة في دعاء القنوت.
وردت عدة أدعية في القنوت في صلاة الوتر في دعاء الوتر، وأشهرها حديث الحسن بن علي رضي الله عنه الذي مر معنا قبل قليل أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وجاء أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، في آخر الوتر كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الأربعة وصححه ابن حجر. وجاء أيضا عن عروة ابن الزبير قال: وكان الناس يقومون أوله، يعني أول الليل في رمضان، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، يعني بصلاح أحوالهم وهداية ضالهم وتعلم جاهلهم ومغفرة ذنوبهم ورحمتهم وشفاء مرضاهم وتنفيس كرباتهم وقضاء حاجاتهم ونحو ذلك، ودفع البلاء والشرور والفتن وتسلط الأعداء عنهم ونحو ذلك، مما يدخل في عموم الدعاء الخير للمسلمين. فهذا من المقاصد التي ينبغي للإمام أن يحرص على الدعاء بها في قنوت الوتر كما جاء في هذا الحديث. قال: ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير، بما استطاع من خير. قال ثم يستغفر للمؤمنين ويقول وكان قال وكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة وصلاته على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفت ونرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويهوي ساجدا. وهذا مر معنا هذا الحديث قبل قليل. وجاء أيضا رابعا عن عطاء أنه سمع عبيدة بن عمير يأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القنوت في الوتر أنه كان يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن كفرة أهل الكتاب اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. وهذا الأثر جاء عند عبد الرزاق والبيهقي وصححه موقوفا ابن حجر. نعم، فهذه جملة من الآثار التي وردت في دعاء القنوت في الوتر، ولو دعا بغير ذلك مما صحت به الأخبار في القرآن وفي السنة فذلك كله حسن، لكن سيأتينا بإذن الله بعض التنبيهات التي ينبغي مراعاتها. كما أنه في ونحن نتكلم عن ما يدعى ينبغي على الإمام أن يحرص على الدعاء المأثور، المأثور الذي جاء يعني عن في الحديث كما في حديث الحسن وفي الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. وإذا أراد أن يدعو فإنه لا الأفضل والأحسن والأحرى به أن يدعو بالأدعية التي وردت في القرآن ووردت أيضا في السنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولو ومهما أوتي الإنسان من بلاغة وفصاحة وبيان فإنه لن يأتي ولن يبلغ فصاحة وبيان وبلاغة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان يدعو به. فحري بالإمام أن يحرص كل الحرص على أن تكون أدعيته أدعية مأثورة. وللأسف أنك تجد بعض الناس يوغل في قنوته بأدعية ليس لها يعني دليل من القرآن والسنة وليس عليها أثر الهدي النبوي، ويأتي بتكلف في كثير من العبارات والأدعية التي تكون بعيدة كل البعد عن ما جاء في القرآن والسنة. وإن كان الإنسان لا بأس أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن لا شك أن عنايته بما جاء في القرآن والسنة هو الأولى والأفضل والأحرى بأن يستجاب له دعاؤه ويحصل على الخير العميم والأجر الكثير. نعم،
بارك الله فيكم شيخ أثلان. هنا مسألة مهمة وهي مسألة رفع اليدين في دعاء القنوت، ماذا عن مشروعية رفع اليدين؟
يستحب رفع اليدين في دعاء القنوت، ويدل لذلك عدة أخبار، من ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذ كسفت الشمس فنبثتها، فقلت والله لا أنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة في صلاة الكسوف، قال رافعا يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو في صلاة الكسوف وكان رافعا يديه، فكذلك أيضا الدعاء في القنوت يشرع فيه رفع اليدين قياسا على فعل عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف لما كان يدعو رافعا يديه. وجاء أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة القراء السبعين الذين قتلوا وقنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات على من قتلهم، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء يعني الفجر رفع يديه يدعو عليهم يعني على الذين قتلوهم، ففيه أنه كان يرفع عليه الصلاة والسلام يديه والحديث صحيح. وإذا كان رفع اليدين في القنوت في النازلة مشروعا فكذلك رفع اليدين في القنوت في الوتر يكون مشروعا، لأن الباب واحد والوتر قنوت الوتر هو من جنس قنوت النوازل الحقيقة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى آخره، فدل ذكر أنه يرفع يديه في حال الدعاء. وجاء في حديث سلمان رضي الله عنه أيضا الذي رواه الخمسة إلى النسائي وحسنه ابن حجر وصححه الألباني، إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ثم جاء أيضا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في القنوت. جاء عن أبي رافع قال صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. نعم.
مسألة مهمة هنا أيضا شيخ، اللي هي دعاء ختم القرآن في الصلاة، هل يشرع الدعاء عند الختم في الصلاة؟
نعم، ذكرت هنا قبل قليل عن الأثر الذي جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه ويجهر بالدعاء في القنوت لما قنت بعد الركوع. لكن هنا مسألة وهي مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت، هل يشرع أن يمسح؟ ما دام أننا نتكلم نحن الآن عن الدعاء، دعاء القنوت ورفع اليدين، ما دام نتكلم عن رفع اليدين فمن المناسب لعلنا أن نتحدث عن مسح الوجه، مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت. نقول هذه المسألة مما اشتهرت عند كثير من الناس، وذكر بعض الفقهاء وقالوا إنها مشروعة، وذكروا فيها أحاديث لكنها لا تثبت وضعيفة. فالقول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء في القنوت، وهذا مذهب الشافعي على الصحيح، ونص عليه الإمام مالك وقول الحنفي وروي عن الإمام أحمد واختار ابن تيمية، لأنه في الحقيقة عمل لم يثبت فيه خبر ودليل صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن النصوص الثابتة في رفع الأيدي للدعاء كثيرة جدا، ولم ترد يعني في واحد منها أنه كان يمسح يديه بوجهه بعد الفراغ من القنوت، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه مسح وجهه باليدين بعد الدعاء، ويبعد انتشار سنة بينهم ثم لا تنقل إلينا، لا سيما وهي من السنن الظاهرة البينة، وهذا يقوي عدم مشروعية مسح اليدين بعد الفراغ من الدعاء، أن يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من دعاء القنوت.
ماذا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من دعاء القنوت؟
تسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من دعاء القنوت، ويدل لذلك أثر أبي بن كعب كما في حديث عبد الرحمن بن عبد القارئ السابق الذي ذكرته قبل قليل، وجاء فيه قال وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون إلى آخره، ثم قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر المؤمنين، قال وكان يقول إذا فرغ من لعن إلى آخره. فهذا دليل على مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت. وجاء أيضا أثر معاذ بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عنه الألباني إسناده موقوف صحيح.
هل هناك أمور يا شيخ يجب على الإمام أن يراعيها ويتجنبها في دعاء القنوت؟
نعم، هناك في الحقيقة بعض الأشياء والتنبيهات التي يحسن التنبيه عليها للإمام في حال قنوته، فينبغي للإمام أن يجتنب عدة أمور. أولا المبالغة في رفع الصوت بالدعاء، للأسف أنك تجد بعض الأئمة يرفع صوته رفعا كبيرا وربما وصل إلى حد الصراخ، وهذا الصراخ والصراخ في الدعاء غير مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة رضي الله عنهم مرة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنكم تدعون سميعا بصيرا، فوضع يده عليه الصلاة والسلام على عينه وأذنه، إشارة إلى تأكيد أن الله عز وجل سميع بصير، يسمع ويبصر، يسمع بسمع ويبصر ببصر. فالشاهد أنه أمرهم عليه الصلاة ألا يرفعوا أصواتهم ويصرخوا، وذلك قال الحسن ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول أدعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا فرضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. فالمشروع للإمام أن يدعو بصوت فيه تضرع وخفية وسكينة وتذلل، وليس صراخا يعني وكأنه في مكان يعني ينادي شيئا بعيدا عنه، لا، الله عز وجل يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم. قريب ليس بعيدا سبحانه وتعالى، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثانيا أيضا من الأمور التي ينبغي للإمام أن يجتنبها رفع الصوت بالبكاء. نعم قد يبكي الإمام أو يبكي حتى المأموم الذي خلفه، وربما يرق قلبه وتدمع عينه وتخشع جوارحه ويقشعر جلده في حالة تضرع وإخبات وحضور قلب لله عز وجل في حال دعائه، وهذا أمر حسن، وكلنا يتمنى أن يصل إلى هذه الدرجة التي يخشع قلبه وتدمع عينه في صلاته، لكن المشروع ألا يرفع صوته. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى وبكى فإنه يسمع له أزيز، كأزيز المرجل من البكاء، كأزيز القدر، يعني إذا اشتدت غليانا صوت يسير جدا جدا لا يكاد يسمع، لا ليس فيه شهيقا وصراخا بالبكاء أيضا، وإنما يكون بشيء يسير. ثالثا أيضا تكلف السجع، وهذا من الأشياء التي يعني ينهى عنها أن يتكلفها الإنسان بالسجع، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لعكرمة فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، لما قال له اجتنبه لا يفعلون إلا اجتناب تكلف السجع في الدعاء، وهذا رواه البخاري في صحيحه معلقا. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله مثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك، فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها، كذا يقول ابن تيمية رحمه الله. أيضا رابعا من الأشياء التي ينبغي للإمام أن يجتنبها الإطالة على الناس في دعاء القنوت. بعضهم للأسف أنه يقوم صلاة التراويح ويصلي بالناس نصف ساعة، ويكون قنوته ودعاؤه بالمصلين أكثر من نصف ساعة، ربما يصل إلى 40 دقيقة أو 45 دقيقة، وهذا من قلة الفقه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثر عنه أنه كان يقنت بهذا القنوت الطويل، ولا علم الحسن رضي الله عنه أن يقنت بهذا الدعاء القنوت، وإنما أشياء يسيرة لا تشق على الناس. فالإطالة في الحقيقة منهي عنها في الدعاء في القنوت، والإطالة على الناس في الصلاة مطلقا منهي عنها، فكيف في إطالة القنوت؟ لا شك أن هذا مخالف للهدي النبوي. نعم.
نستأذنك شيخ في فاصل قصير، نستأذنكم أعزائي المشاهدين في فاصل قصير، نعود بعده لنستكمل مع فضيلة الشيخ بقية المحاور، فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، نعود مع فضيلة الشيخ لنستكمل بقية المسائل في هذا المحور. هنا مسألة يا شيخ، وهي مشروعية الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة.
أولا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه صح عنه أنه كان إذا ختم القرآن قراءة جمع أهل بيته ودعا، وكان فعل أنس رضي الله عنه خارج الصلاة طبعا، بلا شك أنه كان هذا الذي ثبت في دعاء ختم القرآن عن أنس رضي الله عنه، فلو أن إنسانا فعل ذلك خارج الصلاة فلا حرج عليه في ذلك لفعل أنس رضي الله عنه. أما دعاء ختم القرآن داخل الصلاة فهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلم، ذهب جمع من العلم إلى مشروعية الدعاء ختم القرآن في الصلاة، وذهب كثير من العلم إلى أن دعاء ختم القرآن داخل الصلاة غير مشروع، لأن وهذا مذهب المالكية وقول الحنفية، لأن دعاء ختم القرآن في الصلاة من إمام أو منفرد قبل الركوع أو بعده في التراويح أو غيرها لا يعرف وروده في شيء من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، والقاعدة أن العبادات التوقيفية لا تثبت إلا بنص، وهذا هو القول الأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أن دعاء ختم القرآن غير مشروع لعدم صحة الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أن يدعو دعاء ختم القرآن داخل الصلاة. أما خارج الصلاة فقد صح عن أنس رضي الله عنه ولا حرج على في ذلك، وهو مشروع ولا بأس به خارج الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا بهذه المسألة، نكون قد انتهينا من المحور الأول وهو محور القنوت في صلاة الوتر، وننتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى المحور الثاني وهو محور القنوت للنازلة، وهنا مسألة ما هو المراد بالقنوت للنازلة وما هي مشروعيته؟ تفضل شيخنا.
القنوت للنازلة المقصود به أن تنزل بالمسلمين نازلة عظيمة كبيرة، كفتنة كبيرة تنزل بالمسلمين، مصيبة كبيرة تحل بالمسلمين، يشرع حينئذ القنوت لرفع هذه النازلة ودفعها عن عموم المسلمين، فهي ليست نازلة مصيبة تخص شخصا أو فردا، وإنما تعم المسلمين أو بلدا من بلاد المسلمين وبقعة كبيرة من بقاع المسلمين وهكذا، فهي فيها صفة العمومية والانتشار بأن يحل ببلد من بلاد المسلمين نازلة ومصيبة، فيشرح حينئذ الدعاء لرفع هذه النازلة. ودلت السنة في أحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت للنازلة، أنه كان يدعو في النازلة، ويكون ذلك في الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقنت عليه الصلاة والسلام في هذه النوازل التي نزلت بما يناسبها، قنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات، يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم ليعلموهم دينهم، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وثبت في صلاة الصبح أيضا وغيرها، يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، لكنه لم يداوم على ذلك، وإنما كان الوقت محدد كما سيأتينا بإذن الله.
جزاك الله خير شيخ. هل ورد تخصيص للقنوت للنازلة في صلاة الفجر؟ يعني هل فقط يقنت لنازلة في صلاة الفجر؟
لا يختص قنوت النازلة بالفجر، بل إنه يشرع في جميع الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقد ثبت في حديث عباس رضي الله عنه وماذا ذكرته قبل قليل، قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، قال يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، رواه أحمد والبيهقي والحاكم، وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه، بل يشرع أيضا صلاة القنوت في النازلة، أيضا يشرع القول الصحيح في صلاة الجمعة لعموم الأدلة الدالة على مشروعيته في الصلوات. نعم.
إذا قنت الشيخ للنازلة في صلاة الظهر أو العصر وهي صلوات سرية، فهل يجهر بالقنوت في هذه الصلوات؟
نعم، يجهر بالقنوت في الصلاة السرية كالظهر والعصر إذا قنت فيها للنازلة، لما ثبت في حديث عباس رضي الله عنهما السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في هذه الصلوات من ضمنها الظهر والعصر، قال ويؤمن من خلفه، ولا يمكن أن يؤمن من خلفه إلا إذا كان يجهر بهذا القنوت فيسمعونه ويؤمنون على دعائه.
نعم، هل هناك دعاء مشروع يا شيخ في قنوت النوازل؟
المشروع أن يخص الدعاء ويخلصه للنازلة، فلا يدعو لغير هذه النازلة، وإنما يخصه ويخلصه لهذه النازلة فحسب وبما يناسبها، كما في الحديث الواردة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو للنازلة فقط، ولا يدعو بقنوت الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت لعدم وروده وعدم مناسبته، وإنما هو دعاء قنوت، هو قنوت نازلة، وسمي نازلة لأن الدعاء لخصوص هذه النازلة لا لغيرها، فلا يشرع أن يدعو بغير الدعاء لهذه النازلة. نعم.
جزاكم الله خير شيخ. إذا كان هناك موضع معين للقنوت قنوت النازلة، فماذا يكون هذا الموضع؟
يشرع للدعاء في قنوت النازلة قبل الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده، فيشرع قبل الركوع في الركعة الأخيرة أو بعده، وكل ذلك جاءت به السنة، والأفضل أن يكون بعد الركوع، لأنه أكثر ما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في قنوت النازلة بعد الركوع.
هل هناك مدة يا شيخ لمدة القنوت؟
نعم، يقنت بما تيسر له حتى تنكشف النازلة، هذا هو المشروع، المشروع في قنوت النازلة أن يقنت حتى تنكشف هذه النازلة، فإن استمرت النازلة ولم تنكشف فإنه يستمر في الدعاء شهرا ثم يترك القنوت بعد ذلك، إذا استمرت النازلة بعد هذا الشهر فإنه يمسك ولا يقنت بعد ذلك، لأن أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في النازلة شهرا، ولم يرد عنه أنه قنت أكثر من ذلك، فيقتصر على هذه المدة ولا يزيد. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على 70 الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كان يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على من قتلهم، فيقتصر على هذه المدة والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. بهذه المسألة نكون قد انتهينا من المحور الثاني وهو محور القنوت للنازلة، ننتقل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى المحور الثالث وهو محور صلاة الضحى، تعريفها وحكمها.
صلاة الضحى هي الصلاة المؤداة في وقت الضحى وهو أول النهار، وأما حكمها فصلاة الضحى مستحبة، وهذا باتفاق العلماء رحمه الله، لحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، السلامة يعني المفاصل، فكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم. وصح عن ثلاثة من الصحابة أبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، والوتر قبل النوم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، كما في صحيح مسلم.
ماذا عن صلاة الإشراق شيخ؟ هل صلاة الإشراق تختلف عن صلاة الضحى أم أنهما متشابهتان؟
لا، صلاة الإشراق هي في الحقيقة صلاة الضحى في أول وقتها، تسمى صلاة إشراق لأنها تؤدى يعني في أول إشراق الشمس بعد ارتفاعها قيد رمح، ولذلك سميت صلاة إشراق، وهي صلاة الضحى في الحقيقة، ولا خلاف بينهما. نعم.
هنا مسألة منتشرة أيضا، وهي وقت صلاة الضحى، متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي وقتها؟
وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح في عين الرائي بعد طلوعها في عينه حينما ترتفع قيد رمح، ويقدر تقريبا بربع ساعة إلى ثلث ساعة، ويستمر وقت صلاة الضحى إلى استواء الشمس قبل زوالها، يعني قبل الزوال بزمن قليل حوالي 10 دقائق، لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه، لأنه الوقت الذي تسجر فيه جهنم أعاذنا الله والمسلمين جميعا منها. وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلى فيه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. حين يقوم قائم الظهر هذا هو الوقت الذي يكون وقتها نهي. قال: وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فالشاهد قوله من الأوقات التي ينهى عنها قائم الظهيرة، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو 10 دقائق، فإذا كان قبيل الزوال ب10 دقائق دخل وقت النهي، فإذا وقت صلاة الضحى يبدأ من زوال النهي من أول النهار، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وجود النهي في وسط النهار، وهذا عند جماهير أهل العلم. ويدل لذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الصلاة. فقال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع، ثم قال: ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإن تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحين إذن يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، رواه مسلم. نعم. فهذا بيان وقت صلاة الضحى.
نعم شيخ، لو قال قائل: لو حجبت عني الشمس لغيوم أو لعوارض جوية مثلا من الغبار وما إلى ذلك، فما هو؟
يمكن أن يستدل بذلك. نعم. بالحسابات الآن انتشرت الوقت. الحسابات نعم، والبرامج التي تنتشر في الأجهزة الذكية في الجوالات وفي غيرها، يمكن أن يعرف ذلك بحساب الوقت، والله نعم. أعلم.
جزاكم الله خير شيخ. إذا كان هناك وقت أو أفضل وقت لصلاة الضحى، فماذا يكون هذا الوقت؟
أفضل طبعا صلاة الضحى قلنا مشروعة في الوقت من أوله إلى آخره الذي ذكرنا قبل قليل، لكن هناك وقت أفضلية، وهو إذا علت الشمس واشتد حرها، فهذا هو الأفضل، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى في مسجد قباء، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، قال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ومقصود بذلك حينما ترمض يعني تضطرب وتتحرك، والفصال صغار الخيل من شدة الحر، من حر الشمس. نعم.
إذا كان هناك عدد معين لركعات صلاة الضحى شيخ، أقل عدد الركعات وأكثر أكثر عدد الركعات؟
نعم، أقل ركعات صلاة الضحى ركعتان، وهذا بالاتفاق عند الفقهاء رحمه الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث متفق عليه في الصحيحين. وحديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا يدل على أن أقل عدد ركعات صلاة الضحى ركعتان. وأما أكثر ركعات صلاة الضحى فقد اختلف أهل العلم، ذهب الجمهور قالوا إن أكثر عدد ركعات الضحى 8 ركعات لفعل عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة الضحى 8 ركعات في يوم الفتح. والقول الآخر أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، واختار هذا ابن جرير الطبري رحمه الله، وغيره من العلم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم، ويزيد ما شاء الله، فلم تذكر ولم تحده بعدد. وجاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل لما قال فقال فصلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حين ثم أقصر عن الصلاة حتى حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرن شيطان وحين إذن يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة، قال ثم صلي فإن الصلاة مشهورة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ففي الحديث أن صلاة الضحى لا حد لأكثرها، لأنه قال ثم صلي ولم يذكر له عددا ولم يحده بعدد. وقد قال عمرو رضي الله عنه أخبرني عن الصلاة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، ولو كانت صلاة الضحى فذكر له، وذكر قد أجابه عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى وبين له أن يصلي بعد انقطاع وقت النهي في أول النهار، ولم يحده بعدد، ولا يجوز وقت تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو كان صلاة الضحى محدودا بعدد معين لبينه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو القول الأظهر، أنه لا حد لأكثر عدد ركعات صلاة الضحى، فيصلي الإنسان ما شاء وبما تيسر له، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. بهذا نكون قد انتهينا من المحور الثالث وهو صلاة الضحى، وننتقل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى المحور الأخير والمحور الرابع وهو صلاة التسبيح أو التسابيح.
صلاة التسابيح كما قال الشربيني هي أربع ركعات، يقول فيها 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد تكبيرة الإحرام، وقبل القراءة 15 مرة، وبعد القراءة وقبل الركوع 10، وفي الركوع 10، وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني، فهذه 75 يعني في أربع ركعات تكون 300 تسبيحة أو ذكرا. وحكمها أنها لا تشرع، صلاة التسابيح هذه لا تشرع، وهذا مذهب الحنابلة وقول الحنفية واختيار من العربي وابن تيمية وابن حجر وغيره من العلم، لأنه لم يثبت في صلاة التسبيح حديث. والأصل في الصلاة الحضر، العبادات مبنية على التوقيف، فلا يشرع منها ما إلا ما جاء به الدليل من القرآن والسنة، وهنا لم يأتي دليل من القرآن والسنة يدل على مشروعية صلاة التسابيح. ثم إن في صلاة التسابيح تغييرا لنظم الصلاة المعروف بما يخالف الصلاة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه بتأمل ما ترتب عليها من الثواب يتبين أنه شاذ لمخالفته لصفات الصلاة المعهودة في الشرع، ولأن الثواب مرتب على فعلها في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر، وهذا وهو غريب في جزاء الأعمال أن يتفق الثواب مع تباين الأعمال هذا التباين. ثم إنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلا لا ريب فيه، واشتهرت بينهم لعظم فائدتها ولخروجها عن جنس العبادات، فالقول الصحيح أنها غير مشروعة ولا تفعل، والله أعلم.
جزاك الله خير. يظهر لي أن تبين أن هناك محور خامس أيضا وهو محور السنن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وما إلى ذلك، تفضل شيخ.
نعم، هناك ننتقل إلى السنن ذوات الأسباب. السنن ذوات الأسباب تكلمنا عن النفل المطلق أو بعض أو تكلمنا أيضا عن النفل المقيد وصورة، ونتكلم الآن عن السنن ذوات الأسباب. منها تحية، أولا تحية المسجد، وتحية المسجد سنة تصلى ركعتان عند دخول المسجد بالاتفاق، وحكي الإجماع على ذلك لحديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، متفق عليه. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، متفق عليه. وتحية المسجد لو كانت واجبة لحرم دخول المسجد على المحدث حدثا أصغر حتى يتوضأ ولا قائل به، ولحديث طلحة بن عبيد الله الذي مر معنا فيما سبق قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فدل ذلك على أن تحية المسجد سنة وليست بواجبة.
هنا مسألة شيخ اللي هو من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، الصلاة المفروضة طبعا، فهل تسقط عنه تحية المسجد؟
صحيح، نعم، من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة المكتوبة الفريضة أو وجد الإمام مثلا في الصلاة قد شرع في صلاة الفريضة فإنه لا يشتغل بتحية المسجد وتسقط عنه، وهذا نقله عدد من أهل العلم بالإجماع. نعم،
مدى مشروعية تدارك الركعتين لمن قاعد قبل أن يصلي؟
نعم، هذا يحصل أحيانا في وقت صلاة الجمعة وفي غيرها أن يأتي إنسان ويجلس، فهل تسقط عنه تحية المسجد؟ لا تسقط عنه، بل يقال له قم فاركع ركعتين، فلا تسقط بالجلوس، وهذا مذهب جمهور العلم. حديث جابر رضي الله عنه في قصة سليك الغطفاني لما جلس فقال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فأمره أن يقوم فيأتي بها.
من دخل المسجد الشيخ في مسجد الحرام وهناك المسجد الحرام أيضا شعيرة الطواف، فكيف يوفق بينهما اللي هي صلاة الفريضة أو تحية المسجد؟
هناك حالتان، الحالة الأولى إذا دخل المسجد الحرام وطاف بالبيت بالبيت فإن طوافه يعد تحية له، هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. نعم، والحنابلة طبعا لا يسقطون عنه ركعتي تحية المسجد، بل إن ركعتي الطواف تقوم مقامهما، يعني لأنه إذا طاف بالبيت فإنه يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف، فهاتان الركعتان تقومان مقام تحية المسجد. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة كان أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، والحديث في الصحيحين، ففيها أنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصلي التحية بل طاف به. أما الحالة الثانية إذا دخل المسجد الحرام ولم يطف بالبيت وليس له قصد أن يطوف بالكعبة، وإنما دخل للصلاة أو للقراءة أو للدعاء أو للجلوس أو للاعتكاف مثلا، فحينئذ نقول أو للتعلم مثلا يطلب العلم يحضر جلسة أو مجلس علم ومجلس ذكر، فحينئذ نقول إنه يجب عليه أن أو يشرع في حقه أن ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فقوله المسجد يشمل المسجد الحرام. نعم.
لو دخل شخص المسجد يا شيخ في وقت نهي فهل يشرع له أن يصلي تحية المسجد؟
نعم يشرع له أن يصليها، لأنها على القول الأظهر ذات السبب وذوات الأسباب كما سيأتينا بإذن الله أنه يشرع أداؤها في أوقات النهي. نعم.
أيضا التطوع بين الأذان والإقامة بما أنها من الصلوات ذوات الأسباب.
نعم، هذا النوع الثاني من الصلوات ذوات الأسباب، التطوع بين الأذان والإقامة، وهذا مشروع بين كل أذان وإقامة، لحديث عبد الله المغفر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، قال ذلك ثلاثا، قال في الثالثة لمن شاء، متفق عليه. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس أنهم كانوا في المدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، يعني يصلي ركعتين اللتين تكونان قبل صلاة المغرب وبعد الأذان. وهذا بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على مشروعية الأداء ركعتين بين الأذان والإقامة.
أيضا من الصلوات ذوات الأسباب الشيخ صلاة الاستخارة.
نعم، ثالثة من أنواع الصلوات ذوات الأسباب صلاة الاستخارة، والاستخارة المقصود بها في اللغة طلب الخيرة في الشيء، وهو استفعال منه، يقال استخر الله يخر لك، يعني يختار لك الأخير والأفضل. والاستخارة شرعا طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله تعالى، والأولى بالصلاة والدعاء الوارد في الاستخارة، هذا هو تعريف الاستخارة. أما حكمها فصلاة الاستخارة سنة، هذا بالاتفاق لحديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وأتعلم ولا تعلم وأنا ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في دي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، رواه البخاري.
هل تصلى صلاة الاستخارة يا شيخ في أوقات النهي؟
لا تصلى صلاة الاستخارة، لا يشرع أن ولا يجوز أن يصليها الإنسان في وقت النهي، بل يؤخرها إلى ما بعد وقت النهي، وهذا بالاتفاق عند الفقهاء رحمه الله للأدلة الدالة على منع صلاة التطوع في وقت النهي، وستأتي بإذن الله في بابها. لكن ذهب بعض العلم إلى أن إلى أنه يؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي إذا كانت الاستخارة في أمر مستعجل يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، فحينئذ يشرع له لهذه الضرورة والله أعلم.
إذا صلى الإنسان يا شيخ صلاة الاستخارة فما هو موضع الدعاء في الصلاة؟
قال بعضهم إنه يكون بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وقال آخرون إنه يشرع بعد السلام، وهذا هو الأظهر أن الدعاء في صلاة الاستخارة يكون عقب السلام، وهذا مذهب جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك. الحديث جابر إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، فقوله فليركع ركعتين ثم ليقل دليل على أنه يكون الدعاء عقب انتهائه من هاتين الركعتين والله أعلم.
هل يشرع يا شيخ للإنسان أن يكرر صلاة الاستخارة في أكثر من مرة؟
نعم، إذا لم يتبين للمستخير أمر يختاره فله تكرار الاستخارة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية. وجاء في حديث عبد المسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، رواه مسلم. ففيه أن الدعاء الذي تسن له الصلاة تكرر الصلاة له أيضا كالاستسقاء. وجاء أيضا في أثر عبد الله بن الزبير في قصة هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، ولما استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك واختلفوا، والحديث في وهذا الأثر في صحيح مسلم، فقال ثم قال لما اختلفوا قال إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. نعم.
هل هناك أيضا شيء من الأثار الشيخ عن ورد في تكرار صلاة الاستخارة؟
هذا الأثر ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم.
صلاة التوبة يا شيخ، هل تشرع صلاة التوبة عند ارتكاب الذنب؟ هل تشرع في مواضع أخرى أم؟
نعم. رابعا أيضا هذه من الأنواع الصلوات التطوع ذوات الأسباب، صلاة التوبة تشرع صلاة التوبة عند ارتكاب الذنب، وهذا باتفاق العلماء رحمه الله لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. وهذا الحديث رواه الخمسة إلى النسائي وحسنه الترمذي وحسنه ابن كثير أيضا وابن حجر. نعم.
يوجد لدينا جزئية أخيرة يا شيخ في هذه المسألة، وهي صلاة ركعتين بعد الوضوء.
نعم، نختم بصلاة التطوع ذوات الأسباب، وهي صلاة ركعتين بعد الوضوء. إذا توضى الإنسان يشرع له أن يصلي ركعتين، فهذه من المستحبات، وصلاة التطوع أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في حديث الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة، وهذا فضل عظيم جدا لهاتين الركعتين مع الوضوء. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال بن رباح عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والحديث في الصحيحين، وهذا كله بيان لفضل هاتين الركعتين اللتين تصليان بعد الوضوء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير يا شيخ، وبارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أعزائي المشاهدين، بهذه المسألة نكون قد انتهينا من المحور الخامس، وهو محور السنن ذوات الأسباب. نلتقي بكم بإذن الله في حلقة قادمة متجددة، ونشكر باسمكم فضيلة الشيخ هتلان بن علي هتلان، عضو أو قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. إلى ذلكم الحين نلتقيكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإخبات، على سنى الوحي في تقوى وإخبات. طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للناس من سر وغايات، فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات، نبضة قلبك أعمالا ونيات، نجني السعادة في دنيا وآخرة، ما دام قدوتنا خير البريات، ما دام قدوتنا خير البريات.